بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: ولا نزال في باب ما جاء في عذاب القبر. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد. وسعيد هو ابن أبي عروبة. عياش بن الوليد قال في التقريب: عياش بن ابن الوليد الرقام أبو الوليد البصري، ثقة من العاشرة. وأما عبد الأعلى فهو السامي. قال الحافظ رحمه الله: عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري السامي بالمهملة أبو محمد، وكان يغضب إذا قيل له أبو همام، ثقة من الثامنة، أخرج له الجماعة. وهناك عبد الأعلى بن حماد ابن نصر الباهلي بصري أيضا، كنيته أبو يحيى، معروف بالنرسي، لا بأس به، من كبار العاشرة، أخرج له البخاري ومسلم. وهناك من رجال البخاري عبد الأعلى ابن مسهر أيضا، ثقة فاضل من كبار العاشرة، لكنه دمشقي، أخرج له الجماعة. فإذا عبد الأعلى من رجال البخاري عبد الأعلى ابن مسهر الغساني، أبو مسهر الدمشقي، ثقة فاضل من كبار العاشرة، خرج له الجماعة. وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري السامي أبو محمد، ثقة من الثامنة، فهو أرفع طبقة من الذي قبله، خرج له الجماعة. وعبد الأعلى بن حماد في طبقة عبد الأعلى بن مسهر من كبار العاشرة، خرج له الشيخان وأبو داود والنسائي، لا بأس به، بصري. فإذا في السند البصري إن كان في الطبقة الثامنة فهو عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وإن كان أنزل منه فهو ابن حماد البصري. قال: حدثنا سعيد، وهو أحد ثلاثة هم أثبت الناس في قتادة، هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة والأعمش. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي الإشارة في هذا الرجل إشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب أمر بعض الصوفية أنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم حي ويحضر المشاهد ويحضر المحاضر ويحضر الحضرة، وربما يحضر في أي مكان، ما هو دليلك؟ قال: هذا الحديث، قال هذا الحديث أن الملكان يقولان: ما تقول في هذا الرجل، وهذا إشارة للقريب. إذن حضر النبي صلى الله عليه وسلم عند التلقين، عند الفتنة، عند فتنة القبور، وهذا من جهلهم باللغة، من جهلهم باللغة وجهلهم بالحديث. فإن الإشارة في مثل هذا إشارة لمعهود في الذهن، إشارة لمعهود في الذهن، ليس معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عند كل سؤال للملكين، وأنه يحضر في الشرق والغرب والشمال والجنوب، ويظل يحضر عند كل فتنة يفتن فيها رجل مسلم أو كافر، هذا من ضلال الصوفية. فإن المقصود هنا بالإشارة إشارة لمعهود في الذهن، نعم، وهذا من لغة العرب أن يشار إلى المعهود، أن يشار إلى المعهود حسيا كان أو معنويا، حسيا كان أو معنويا. فقد يخطب الخطيب ويقول للناس: هذا الأقصى الذي ضيعناه مثلا، هذا المكان المقدس الذي قصرنا فيه، شار إلى أين؟ إلى مكان غائب بعيد عنا، لكن لاستحضار صورته في الذهن. فلو قال قائل ذلك لا يأتي جاهل ويقول له: ما لك تشير إلى القريب والأقصى في الشام وأنت في اليمن؟ هذا من لغة العرب الإشارة إلى المعهود ذهنا. قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. هذا المؤمن الموفق المثبت، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا، يرى المقعدين، مقعده من النار ومقعده من الجنة. ذاك الذي زحزحه الله عنه، مقعده من النار زحزحه الله عنه، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس، قد جاء ثبت أنه يفسح له في قبره، ثبت في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت في الأحاديث، حديث البراء وغيره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. في رواية يقول: ها ها، كحال الأبله، كما جاء في رواية، جاء في رواية التي من طريق خيثمة في حديث البراء: إن كان صالحا وفق، وإن كان لا خير فيه وجد أبله. أبله، ها ها، لا أدري. فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت، دعا عليه. ويضرب بمطارق من حديد ضربة، هذه الضربة على الرأس، جاء في رواية أنها بين الأذنين، أي من الخلف، ضربة بين الأذنين من الخلف، نسأل الله العافية. فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، يسمعها من يليه غير الثقلين. قال الحافظ رحمه الله، وهو يتكلم عن حديث عائشة الذي سبق في الدرس الماضي، أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر. في رواية للمصنف في الدعوات، كتاب الدعوات من صحيحه، دخلت عجوزان من عجز يهود المدينة، فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. وهو محمول على أن إحداهما تكلمت وأقرتها الأخرى على ذلك. يعني كيف هنا أن يهودية دخلت، يعني هذه اليهودية التي دخلت في هذه الرواية هي المتكلمة، وفي الأصل دخلت امرأتان من يهود، عجوزان من عجوز اليهود، تسألان طعاما ونحو ذلك. زاد في رواية أبي وائل: فكذبتهم، زاد في رواية أبي وائل: فكذبتهما. وقع عند مسلم أن عائشة قالت، لما قالت اليهودية: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه بذلك ثم أوحي إليه. قالت عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر. قال الحافظ رحمه الله بعد أن ذكر بعض كلام العلماء في الجمع بين هذه الروايات، فإن في بعض الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة. قال الحافظ، طيب نقرأ. قال النووي: تبعا للطحاوي وغيره هما قصتان، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قول اليهودية في القصة الأولى، ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يعلم عائشة، فجاءت اليهودية مرة أخرى فذكرت لها ذلك فأنكرت عليها مستندة للإنكار الأول، فأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوحي نزل بإثباته انتهى. وقال الكرماني: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ سرا، هذا فيه نظر. قال كأنه لم يقف على رواية الزهري. قال الحافظ إلى قول الحافظ رحمه الله، وفي هذا موافقا لرواية الزهري، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن علم بذلك. لما سئل أتعذب الناس في قبورها قال عائذا بالله من ذلك، ثم أخبر أصرح منه ما رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري من طريق سعيد بن عمرو بن عمرو بن سعيد الأموي عن عائشة أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت: فقلت يا رسول الله هل للقبر عذاب؟ قال: كذبت يهود، لا عذاب دون يوم القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. وفي هذا كله أنه صلى الله عليه وسلم إنما علم بحكم عذاب القبر إذ هو بالمدينة في آخر الأمر، كما تقدم في تاريخ صلاة الكسوف في موضعه. وقد استشكل ذلك بأن الآية المتقدمة مكية: ثبت الله الذين آمنوا، والأخرى كذلك: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق مفهوم من حق من لم يتصف بالإيمان، وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حق آل فرعون، وإن التحق بهم من كان له حكمه من الكفار. فالذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين، ثم أعلم صلى الله عليه وسلم أن ذلك قد يقع على من يشاء الله منهم، فجزم به وحذر منه وبلغ في الاستعاذة منه تعليما لأمته وإرشادا، فانتفى التعارض بحمد الله. وفيه دلالة على أن عذاب القبر ليس بخاص بهذه الأمة بخلاف المسألة ففيها اختلاف السؤال ففيها اختلاف سيأتي ذكره آخر الباب. الحديث حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، قوله في صلاة الكسوف وفي بعض رواياته: أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. وروى أحمد من طريق محمد بن المنكدر عن أسماء مرفوعة: إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا احتف به عمله، فيأتيه الملك فترده الصلاة والصيام، فيناديه الملك يجلس فيجلس، فيقول: ما تقول في هذا الرجل محمد؟ قال: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث، إلى آخر الحديث. الحديث الأخير الذي قرأناه اليوم حديث أنس. قال الحافظ عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وسعيد هو ابن أبي عروبة. إن العبد إذا وضع في قبره، في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال إن العبد إذا وضع في قبره وذكر الحديث ناس ماتوا في الجاهلية سمعوا صوتا ففزع، وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، هاته ملكان. قال الحافظ زاد بن حبان والترمذي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. في رواية بن حبان يقال لهما منكر ونكير. زاد الطبراني في الأوسط من طريق أخرى عن أبي هريرة أعينهما مثل قدور النحاس وأنيابهما مثل صياصي يعني قرون البقر وأصواتهما مثل الرعد. منكران يعني في منكر ونكير بمعنى في الشكل والصوت. ونحوه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار وزاد يحفران بأنيابهما ويطأان في أشعارهما كثرة الشعر. معهما مرزبة يعني منظر مفزع للغاية، مرزبة يعني مطرقة. أعطونا النهاية ننظر هل هي مرزبة أو مرزبة. لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها، أي ما استطاعوا أن يرفعوها. مرزبة أو مرزبة. في النهاية مرزبة بالتخفيف، المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد مرزبة، ويقال لها الإرزبة بالهمز والتشديد. إذن على كلام صاحب النهاية كلام ابن الأثير أنك إذا أتيت بالميم تقول مرزبة، وإذا أتيت بالهمزة إرزبة. إذن إذا أتيت بالميم تخفف الباء مرزبة، وإذا أتيت بالهمزة إرزبة تشدد الباء. قال معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها. وأورد ابن الجوزي في الموضوعات حديثا فيه أن فيهم رومان وهو كبيرهم لا يثبت. وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المذنب منكر ونكير، وأن اسم اللذين يسألان المطيع مبشر وبشير لا يثبت، فيقعدانه يقعدانه كلام من قوله فيقعدانه أقرأه في الدرس القادم، أنه كلام فيه خير وموعظة وروايات إلى آخر الحديث، ونستفيده إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.